جهاز المناعة الحين احنا نكتشف أكثر وأكثر أنه جزء جدا فعال، أنا أسميه شرطي حق القضاء على السرطان. وأنا أنصح أن الشخص دائما يسوي الفحص الدوري. درجة الأشعة الشمس اللي نتعرض لها لما نسافر من مثلا 6 ساعات بالطائرة هي نفس الأشعة اللي احنا نتعرض لها إذا احنا نسوي أشعة سينية، نفس الخطورة إذا احنا بنتكلم عنها. إيش كثر ناس يسافرون الحين؟ رحلة علاجية، نبتدي أول شيء برحلة الاستكشاف، نعرف شو المرض، مرحلة اللي هو فيها. الشخص الصحي يقدر يتحمل العلاج بشكل أفضل، نقدر نعطيه علاجات مكثفة إذا احتجنا نعطيه. لما أنا أعطي علاج حق مريض لازم أنظر إلى المريض إذا يقدر يتحمل هذا العلاج أو لا. ميتابوليك سيندروم ممكن تزيد خطورة الإصابة بالسرطان، وكذلك حتى تزيد من انتشار بعض أنواع السرطانات مثل سرطان القولون، حتى السرطانات المستعصية، حتى السرطانات المدرجة الرابعة. أنا كطبيب دم أنا دائما أقول حق مرضاي أنا معاكم، وفي مرضى نقدر نشفيهم حتى من الدرجة الرابعة.
أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بودكاست علوم العافية من مركز أبوظبي للصحة العامة. الكتار من الناس ما بيعملوا الفحص المبكر للسرطان لأنه بينطروا ظهور عوارض، أو لأنه بينطروا أنه حدا من قرايبهم ينصاب بهذا المرض لحتى ينتبهوا لأهمية هذا الفحص. بس إذا بدنا نحكي الحقيقة والواقع أنه معظمنا ما بيعملوا هذه الفحوصات المبكرة بسبب الخوف، ما في ألم، ما في أي عوارض، يعني منفكر أنه ما في داعي للفحص المبكر، بالوقت يلي الفحص المبكر للسرطان هو من أهم الفحوصات يلي اليوم كل واحد منا رجل وامرأة لازم يخضع لها. لحتى نحكي أكثر عن هذه التفاصيل وعن أهمية الفحص المبكر للسرطان، بيسعدنا اليوم ببودكاست علوم العافية نرحب بدكتور محمد إبراهيم أبو حليقة، استشاري أمراض دم وزراعة نخاع. أهلا وسهلا فيك دكتور محمد.
أهلين أهلين.
يا هلا. بداية خلينا نفسر شو يعني سرطان.
يعني بشكل مبسط سرطان هو نمو حق الخلايا بشكل غير طبيعي، وطبعا يأثر على أجهزة الجسم، وممكن ينمو السرطان في أي جزء من الجسم. كاستشاري أمراض الدم أنا أعالج سرطانات الدم، بس كذلك أشوف سرطانات في اللي أكثر انتشارا في العالم مثل سرطانات القولون، سرطان الثدي في المرأة، وسرطان البروستات في الرجل.
طبعا دكتور، نحن دائما نسمع عن لازم تسوون الفحص المبكر، ودايما نسمع هالكلمة، بس شو معناته الفحص المبكر؟
هو السرطان احنا نعرف انه بالذات سرطان القولون والثدي والرئة، السرطانات اللي احنا نسميها الأنسجة، إذا قدرنا أن نشخص السرطان في وقت مبكر فالاستئصال والعلاج متوفر، ممكن يكون يؤدي إلى الشفاء بإذن الله بشكل جدا جيد. فإذا اكتشفناه في مراحل مبكرة وهو بعدما انتشر يكون فرص الشفاء كبيرة، فهذا الشيء اللي احنا ننصح فيه الفحص المبكر.
متى يكون الفحص المبكر دكتور محمد؟ شو يعني التوقيت المناسب له لكل انواع السرطان يلي من الممكن انه نعمل له فحص مبكر؟
فحص مبكر ده سؤال جدا مهم. الفحص المبكر في انواع، يعني هو يعتمد على الشخص. في احنا عندنا عوامل وراثيه تؤدي الى السرطان، فهنا عندنا القدره على ان احنا نقدر نفحص بشكل موجه حق عوائل معينه او حق فئات معينه من البشر على اساس انهم عندهم سرطانات معينه ممكن يصابون فيها. وفي فحوصات مبكره بشكل عام نسميها فحوصات دوريه، لازم يعملها كل انسان على اساس انه يقدر انه يكتشف المرض، لان هذه السرطانات الأكثر انتشاراً. إحنا عادة نعتمد على الدراسات الإحصائية اللي صار لها الحين أكثر من عشرات السنين، اللي قدرت أنها تؤدي إلى أن إحنا نقدر نكتشف السرطانات بشكل مبكر، بالذات سرطانات الأكثر شيوعاً مثل سرطان القولون والثدي والرئة والبروستات. وهذه السرطانات لما نقدر ان احنا على حسب هذه الدراسات وعلى حسب هذه الابحاث الاحصائيه قدرنا نشوف ان اشياء بسيطه من ممكن ندخلها في الفحص الدوري تقدر انها تكتشف السرطانات بشكل مبكر، بحيث ان نقدر ان احنا نعالجها ونؤدي الوفاه ونحسن من صحه المجتمع.
طيب خلينا نوضح لكل نوع من هالانواع الشائعه واللي بينعمل لها فحص مبكر اي متى وشو هي هذه الفحوصات. منبلش بداية بالسرطان الثدي يلي اليوم أكتوبر ما عم بيأثر، والحملات يلي عم بيقوموا فيها بمركز أبوظبي للصحة العامة يعني مشكورين على كل هذه الجهود. ما بتخيل اليوم في امرأة ولا رجل ما بيعرف بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي، الرجل لدعم الزوجة لدعم الأم لدعم الطفل أو الابنة، فالكل بيعرف. والمرأة كمان صارت واعية، ويمكن يلي عم بيجنبها أنه تعمل الفحص إذا ما عم تعمل الفحص هو الخوف. فخلينا نبلش بفحص سرطان الثدي يلي هو عبارة عن
فحص سرطان الثدي. طبعا من الفحوصات اللي أثبتت الدراسات الإحصائية أنه نقدر أن احنا نكتشف سرطان الثدي بشكل مبكر، ونقدر أن نسوي تغيير في صحة الإنسان. فيعتمد على عمر الأنثى، يعتمد على العوامل الوراثية مثل ما تكلمت لش، على نوع الفحص اللي احنا لازم نسويه. أبسط نوع من أنواع الفحص المبكر حق سرطان الثدي هو الفحص الكلينيكي أو الفحص السريري اللي يسويه الطبيب في العيادة أو يعلمه حق 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 السيدات، واللي الحملات التوعوية اللي انتم تسوونها جدا جيدة. الفحوصات الثانية اللي موجودة المتوفرة يعتمد مثل الماموغرام، مثل الألتراساوند، ومثل الرنين المغناطيسي. وكذلك في فحصها الحين الحمد لله يعني الدولة ما تقصر، بس في بعض المراكز الصحية والمستشفيات تعطي الفحوصات عن طريق استخدام الذكاء الصناعي عشان نقدر نكتشف السرطان في مراحل مبكرة.
كيف عم بيكون هذا الفحص؟
حسب ما أنا أفهم إنه هو نوع من أنواع اللباس اللي تلبسه السيدة، وتقدر أنها عن طريق فحص الكتلات يقدر يكتشف كتلات بسيطة في الصدر ممكن وبشكل بسيط، بحيث السيدة ما تكون مزعجة من مثل الماموغرام، ويقدر يطرش هالفحوصات حق الحاسب الآلي اللي يقدر بعدين يقول إن هذه الكتلة غير طبيعية ويحتاج إن نسوي مثلاً ألتراساوند ماموغرام ونحتاج نأخذ عينة أو خزان.
كثير مهم هذا الموضوع. سرطان الكولون كمان شو هي الفحوصات المبكرة عند الرجل وعند المرأة وأي متى بينعمل؟
تمام، أنا حب إنش ذكرت سرطان القولون. سرطان القولون بعد عوامل وراثية، في بعض العوائل لازم يفحصون بشكل مبكر أكثر من الناس الناس العاديين، لأن عندهم تاريخ عائلي. كذلك يمكن أنواع ثانية من السرطان ممكن تتماشى مع سرطان القولون، وهنا يبتدي العامل الوراثي، فلازم ننظر إلى التاريخ العائلي. لكن بشكل عام إحدى الفحوصات البسيطة اللي نقدر نحطها في الفحص الدوري حق اكتشاف مبكر حق سرطان القولون هو فحص البراز. فحص البراز كانوا يسوونه قبل وياخذ وقت، الحين فحص البراز ممكن يطلع خلال 24-48 ساعة، ويقدر يعطي اتليست نصيحة حق الطبيب والشخص انه يحتاج يسوي المنظار. والمنظار هو طبعا افضل وسيلة عشان يقدر ان الطبيب والمريض يكون مطمن ان الامور طيبة، او اذا اكتشف شيء يقدر يشيله في لحظتها، فيكون هو مو بس فحص مبكر، هو فحص مبكر واجراء وقائي وعلاجي كذلك في نفس الوقت. انا بس بدي اركز على بعد سرطان القولون بالذات للذكور، هو ان بعض الفحوصات الدورية البسيطة اللي احنا نسويها بعد في البرنامج افحص ممكن يشوف مثلا اشياء مثل فقر الدم أو فقر الحديد اللي عند الذكور شيء مو طبيعي، فهذا بعد ممكن يخلي الطبيب إنه يسوي فحوصات زيادة.
من أي عمر ببلش فحص القولون؟
أوكي، عادة إحنا ننصح فحص القولون حق الرجال والسيدات بالحالة الطبيعية في حدود سن 40-45 سنة يبتدون يسوون فحص البراز، وإذا في أي شيء نفضل إنه يروحون يسوون فحص القولون.
طبعا دكتور شو بخصوص فحوصات الرئة؟
فحوصات الرئة، الرئة من السرطانات اللي بعد اكتشافها في وقت مبكر ممكن ندي إجراءات مثل جراحية تؤدي إلى شفاء. فبعد هو جدا مهم إن نعرف إحنا الشخص يعرف نفسه والطبيب يعرف المريض اللي عالجه، فإذا في تاريخ عائلي أو عادات صحية مثل التدخين أو التدخين الثانوي، ممكن هذا الشيء يخلي إنه يحتاج يسوي فحوصات حق الرئة بشكل أدق. وفي أبحاث إحصائية أجريت إنه ممكن أشعة معينة مثل السي تي سكان، جرعات بسيطة، ممكن إنها حق الناس اللي عندهم استعداد بسبب عاداتهم الصحية مثل التدخين إنه يكتشف السرطان بشكل مبكر، بحيث إنه يؤدي إلى إن الواحد يقدر يعالجه بشكل مبكر.
جدا جميل، أنت طرقت لنقطة العلاج. هل فعلا الكشف المبكر بيأثر على النتائج؟ بالنهاية الشخص ممكن يكون مصاب بالسرطان، فهل الكشف المبكر بيغير النتيجة؟
أكيد، إذا اكتشفنا السرطانات اللي ذكرناها هو أنواع مختلفة من السرطانات، اللي بالذات سرطانات الأنسجة في مرحلة مبكرة، نقدر إن إحنا نستأصلها، نستخدم علاج كيماوي مخفف أو علاج إشعاعي مخفف، وممكن النتائج تكون تؤدي إلى الشفاء، وهذا أثبتت بالدراسات الإحصائية. ولازم نركز على إن إحنا الحين نقدر نعالج السرطان، يعني الحمد لله عمر الإنسان دا يزيد، مع أن السرطانات دا تزيد، بس متوسط عمر الإنسان دا يزيد، وهذا لأن إحنا قادرين أن نعالج السرطانات بشكل جدا جيد.
دكتور محمد، إذا بدنا نفصل شوي بين أنواع الفحوصات الطبية المبكرة للسرطان بين الرجل والمرأة، نحكي بس شو هي الفحوصات الأساسية عند الرجل وشو هي الفحوصات الأساسية عند المرأة، شو فينا نقول؟
أوكي، ببسطها كثير على أساس أن الإنسان يعني يكون سهل بالنسبة له. بالنسبة للذكور، القولون، البروستات، والرئة. بالنسبة للسيدات، الثدي، القولون، وعنق الرحم. هذه الأهم السرطانات اللي ممكن نبسطها. طبعاً لا يزال سرطان الرئة نشوفها في السيدات حتى غير المدخنات، فإحنا لازم إن نشوف إذا في عادات صحية أو تدخين ثانوي أو شيء عائلي.
هذه نقطة كتير مهمة، إنه اليوم مش بس المدخن، لكل أنواع النيكوتين يلي عم يدخل على الجسم شو ما كان هذا النوع، كمان التدخين السلبي من الممكن إنه يأثر على الرئة. شو كمان ممكن يأثر على صحة الرئة؟ لأنه أكتر شيء بنسمع إنه الرئة عم تنصاب بالكانسر بسبب التدخين.
يعني حاليا إحنا في عصر الفيب، فإحنا تونا عن ندخل على الفيب، فما نعرف الآثار الطويلة الأمد حق هذا النوع من السلوك، وهو التدخين الجديد اللي دا نشوفه. ففي حالات تعتجي، وأنا ما استبعد لأن في مسرطنات موجودة في هالمواد، فلازم ننتبه على هذا الشيء. الشيء الثاني طبعا هو التلوث.
الفحص المبكر بيحمينا وبيساعدنا كمان بمراحل العلاج إذا لا سمح الله كان في حدا مصاب بالسرطان. ولكن بنفس الوقت دكتور محمد، قديه الفحص المبكر عم بيصير في حوله خوف من الناس، والخوف عم يجي أو بسبب الناس خايفة من أنه تسمع نتيجة ما بدها تسمعها، أو بسبب المعلومات الخاطئة يلي الناس حطتها براسها، أنه الماموغرام بيعمل كانسر، وأنه الخزعة مدري شو بتعمل وبتفتح الكانسر. فخلينا نوضح أنه هذه مفاهيم خاطئة، والفحص المبكر أهم بكتير من كل يلي عم نقوله وعم نحكيه بالبيوت وبين الجيران.
أنت يعني صراحة السؤال جدا جميل، يعني إن الواحد يفكر إن الخوف، يعني هو أكيد الواحد لما الخوف من المجهول، الخوف عدم معرفة شنو اللي حيصير بعدين، العواقب، وكذلك كون السرطان دائما كلمة سرطان في لها طابع سلبي بسبب الأشياء اللي إحنا يعني تعلمناها من قبل وسمعناها من قبل، إن السرطان جدا نسب الشفاء قليلة أو أشياء من هالنوع. نحن لازم نأكد أن السرطان الحين شيء ممكن أن نعالجه، ممكن الواحد يتشافى من عنده، إنزين، وأن فهذا الشيء جدا مهم أن الإنسان يعرفه والمجتمع يعرفه. الشيء الثاني أن الفحص المبكر هو إحدى أساليب أن إحنا نقدر أن إحنا نوصل للنتيجة اللي إحنا باها، وهو الشفاء، إنزين. في نفس الوقت أن إن إذا كان المجهول مخيف فهو أفضل شيء إن إحنا نعرف المجهول عشان نقضي على القلق. فهو يعني هو تغيير فكر. هو الإنسان لازم يفكر إن أنا المفروض ما أخاف من المجهول، بالعكس المفروض إني أنا أجابه المجهول. العلاج متوفر الحمد لله، وهذه جزء من إني أنا أقدر إني أمتلك صحتي. أنا أشوف كثير مرضى يجوني ونفس الأسئلة اللي أنت ذكرتيها، أشعة بتسبب لي سرطان، فليش أسوي أشعة؟ ليش أسوي ماموغرام؟ أو أنا ما بأسوي خزعة دكتور، لأن لو سويت الخزعة بينتشر المرض. فطبعاً هذه الأشياء مو صحيحة. إحنا عادة الواحد لما يسوي الأشعة هو داعي ينتبه لصحته. الأشعة اللي إحنا نسويها مثل سي تي سكان أو أشعة سينية، إحنا نتعرض لأشعة الشمس، ممكن نفس الدرجة الأشعة الشمس اللي نتعرض لها لما نسافر من مثلاً 6 ساعات بالطائرة هي نفس الأشعة اللي إحنا نتعرض لها إذا إحنا نسوي أشعة سينية، نفس الخطورة إذا إحنا بنتكلم عنها. إيش كثر الناس يسافرون الحين؟ فهو أنا أحاول أن أبسط لهم الأساس أن يفهمون أنه بالعكس أنت اللي قاعد تمتلك صحتك، هذا جزء من علاجك. بالنسبة للخزعة نفس الشيء، إذا إحنا عندنا كتلة ما نعرف شو هي، لازم نسوي خزعة، لازم نسوي خزعة عشان نعرف العلاج. صحيح ممكن يكون شيء مو بحلو، بس إذا عرفنا السبب بطل العجب، عرفنا العلاج
100%. بعدين هو العلاج بيتقسم لعدة أقسام، يعني سواء كان العملية الجراحية أو الكيموثيرابي أو العلاج الكيميائي أو الراديوثيرابي. فاليوم لما بنعمل الفحص المبكر نحن بأوقات كتيرة عم نختصر الطريق وما عم نضطر نخضع للعلاجات الثلاثة.
بالضبط. يعني مثل سرطانات مثل القولون أو الثدي، أو مثلا نفترض سرطان القولون، أنت دا تسوي منظار، المنظار ممكن يكون يكتشف نتوءات ويستأصلها في نفس الوقت، فأنت شخصت وعالجت وخلصت.
صح.
فسرطان الثدي أنت شفت كتلة، أنت خذيت خزعة طلعت فيها شيء، نأخذ الخزعة ونشيلها وخلصنا، ما يحتاج مثل ما ذكرتي العلاجات اللي ذكرتيها.
طبعا دكتور شكرا على هذه الرسالة المطمئنة إن فعلا السرطان لا علاج والفحوصات متوفرة. مع تطور الطب هل الفحوصات صارت أسهل؟ هل في فحوصات جديدة؟ هل في تقنيات جديدة تدعم رحلة المريض في مع هذا المرض؟
شوف، هو الحمد لله بتكلم على النقطة الأولى اللي هي الفحوصات الجديدة. الحمد لله أن العالم دائما يحاول أن يبحث على أساليب أبسط عشان نقدر نكتشف العلاج بشكل مبكر، لأن إحنا ستيل إحنا في مرحلة أن إحنا نتعلم. ففي حاليا فحوصات دم ممكن الواحد يسويها، في فحوصات أشعة بس أبسط من قبل، إحنا نقلل الحين دوز الأشعة مثل ما ذكرت لش البرا هذه اللي يلبسونها أساس تكتشف الهاي. نفس الشيء المنظار الحين صار يستخدم الذكاء الصناعي فيصير أسرع وأدق. فإحنا في مرحلة ستيل إن إحنا دا نتطور عشان نقدر نشوف طرق فحص مبكر أسهل للشخص وأدق وتقدر تكتشفه بشكل مبكر. فهذا بالنسبة لهذا الشيء. بالنسبة لمساعدة مريض السرطان فكثير علاجات الحين متوفرة. احنا تكلمنا على العلاجات الكيميائية والعلاجات الإشعاعية وعلاج طبعا الاستئصال، بس حين عندنا العلاج المناعي، عندنا علاج الخلوي، عندنا علاجات يسمونها موجهة. فالعلم دا يتطور، فالحمد لله يعني الحمد لله ان علاجات السرطان موجودة ومتوفرة، وإن شاء الله الأبحاث الجديدة بعد بتكون أحسن.
إن شاء الله بإذن الله.
هل كل أنواع السرطان اليوم عم بيتم علاجها وخاصة لما عم بيلاقوها بوقت مبكر؟
الحمد لله يعني معظم السرطانات نقدر إذا اكتشفناها بشكل مبكر، بالذات سرطانات الأنسجة، نقدر نعالجها ونسبة الشفاء ممكن تكون عالية. أنا أقدر أقول إن حتى السرطانات المستعصية، حتى السرطانات من الدرجة الرابعة، أنا كطبيب دم أنا دائما أقول حق مرضاي أنا معاكم وفي مرضى نقدر نشفيهم حتى من الدرجة الرابعة.
فينا نفسر شوي دكتور محمد عن هذه الدرجات، يعني نحن بنسمع ستيج 1 ستيج 2 ستيج 3 ستيج 4، يعني مراحل الأولى الثانية الثالثة والرابعة. ماذا تعني هذه المراحل بعالم السرطان؟
تمام، ده سؤال جدا بعد مهم الشخص يسأله كثير. احنا ك أطباء لما يجينا بالذات سرطانات الأنسجة نقدر إحنا نقول لما يكون موجود في جزء معين هذا يكون عادة ستيج 1 أو من المرحلة الأولى، بس لما يعتمد على نوع السرطان إذا انتشر إلى مثلا الغدد الليمفاوية أو إلى مكان معين في نفس المنطقة ممكن يكون ستيج 2. إذا انتشر المرض إلى أكثر عن غدد الليمفاوية مكان ثاني يوصل إلى ستيج 3 أو ممكن ستيج 4، يعني انتشر إلى العظم أو أماكن ثانية في الجهاز في الجسم. فإحنا لما هذه بالنسبة فلما يكون ستيج 1 وستيج 2 عادة إحنا نقول هو مبكر، مراحل مبكرة. ستيج 3 وستيج 4 يعتبر مرحلة متأخرة، ولكن في الحالتين في علاجات حسب بروتوكولات لكل واحد من هذول. نقدر نقول نسبة الشفاء أكيد أعلى في السرطانات الأنسجة اللي تكون في المراحل المبكرة مثل ستيج 1 أو مرحلة الأولى أو مرحلة الثانية.
هل هنالك مرحلة ما قبل ستيج 1 المرحلة الأولى؟
سؤال جدا جميل. أوكي، في مثلا سرطان مثل عنق الرحم، إنزين إحنا نقدر نسوي المسحة الباب سمير، مسحة عنق الرحم، فيقدرون يكتشفون خلايا ما قبل السرطان ويقدرون يقولون حق السيدة هذاك الوقت إن مثلا يبالش تفحصين أكثر، مثلا مو شرط يكون استدعي تدخل علاجي في هذه اللحظة لكن يحتاج فحص ممكن أدق، وممكن تختفي بعض الأوقات هذه الخلايا أو ممكن تستمر في الحالة يحتاج تدخل. فهذه إحدى السرطانات اللي إحنا نسميها ما قبل السرطان. أنا بالنسبة لي كطبيب دم بعد إحنا نشوف بعض الأشياء اللي إحنا نقول لازم إن إحنا نتابع المريض بشكل أدق. نفس الشيء في مثلا سرطانات المريء والمعدة بعض الأوقات يشوفون تغييرات في الخلايا، ممكن تقول حق الطبيب لازم ابتدي علاج معين أساس أنه لا يتطور الموضوع إلى سرطان مثلا فم المعدة أو المريء.
شكرا لك لهذا التوضيح، ويمكن هون بنفهم أهمية الفحص المبكر، يعني للأشخاص اللي عم بيتابعونا هلأ شوفوا قد ايه أفضل وأسهل أنه نلاقي ما قبل المرحلة الأولى، وهذه بتجي نتيجة الفحص المبكر.
بالضبط، وأنا أنصح أن الشخص دائما يسوي الفحص الدوري، والحمد لله أن حاليا فحوصات الدورية الموجودة عندنا في الدولة داخل فيها الفحوصات المبكرة للسرطان على حسب عمر الإنسان على حسب الدراسات المثبتة حاليا، فهذا الشيء بيساعد على تحسين صحة المجتمع.
طبعا دكتور انت ذكرت نقطة مهمة اللي هي الفحوصات اللي متوفرة حاليا مركز ابو ظبي للصحة العامة يقدم برنامج افحص للفحوصات الشاملة لكل الافراد، فالذكور او الاناث في فحوصات محددة لانواع السرطانات الاكثر شيوعا، فيعني الاشخاص ما عليهم الا انهم يطلبون هذا الفحص والجهة الصحية بتسوي لهم كل الفحوصات، فان شاء الله يعني يكون موضوع الفحص المبكر هذا يكون مبعبة لكن شيء سهل ومتوفر في كل العيادات والمراكز الصحية.
صراحة ما تقصرون، هذا شيء جميل اللي يسوى فحص وحط هالنوع من الفحوصات وقدر إنه يدخلها على حسب الأسس والدراسات، هذه هو بس المفروض المطلوب من عندنا كمجتمع إحنا نسويها.
صحيح،
حتى كمان حملة تهتم بالأهم، هذه الحملة يلي ما كانت بس محصورة بشهر أكتوبر أو سرطان الثدي ولكن امتدت على مدار السنة لفحوصات أخرى، وبتذكر اليوم كل امرأة بشكل خاص بأنه هي عم تهتم بالكل، عم تهتم بشغلها وعم تهتم بشكلها وعم تهتم بولادها وبعائلتها وبأكلهم، بس أوقات كتيرة عم تهمل نفسها وعم بتأجل موضوع الفحوصات لأنه ما عندها وقت أو لأنه خايفة، في هدول السببين يلي عم نلاقيهم كتير، فبترجع هذه الحملة لحتى تقول لكل امرأة اهتمي بالأهم لحتى تقدر تعمل كل هالأشياء التانية يلي حابة أنك تعمليها اهتمي بالأهم، اهتمي بصحتك وعملي هذه الفحوصات المبكرة.
صحيح. المرأة، الأم، الزوجة، الأخت، العيال، يعني هم يعني صدر الأسرة أو جدا مهم.
دكتور، ذكرت العائلة، متى يكون التاريخ العائلي عامل مهم في تحديد الحاجة لهذه الفحوصات؟
أوكي، ده جدا سؤال مهم، بالذات مجتمعنا في الخليج، لأن إحنا يعني اجتماعيين، بس بعد إحنا يعني عندنا تزاوج من العوائل وكذا، فلازم جدا مهم إن إحنا نعرف التاريخ العائلي، على أساس إن إذا كان في سرطان في عمر معين ممكن نحتاج نبتدي فحص مبكر في عمر أكبر، استغفر الله، عمر أصغر. فمثلا إذا كان الأب عنده سرطان قولون في عمر مثلا 50، ننصح إن الأبناء يبدؤون يسوون فحوصات مو في سن 40، ممكن في سن 30. هذه بس بشكل تاريخ عائلي. الحين نجي حق موضوع السرطانات مثل اللي فيه لها علاقة بطفرات وراثية معينة، بالذات مثل سرطان الثدي أو سرطان القولون. فإذا مثلا في تاريخ عائلي إن السيدة مثلا عندها سرطان ثدي وأختها كان عندها سرطان ثدي، ومثلا البنت الحين جاية العيادة تسأل عن فحص مبكر، إحنا ما ناخذ الموضوع بأريحية مثلا لا ما بعد توصل العمر اللي نحن نحتاج نسوي فيه فحص مبكر، لا، إذا في تاريخ عائلي إذا لا لازم نبتدي قبل، وممكن حتى نضطر نسوي فحص الطفرة الوراثية مثل براكا 1 براكا 2. أنا دائما أقول حق الأهل إن إحنا أهلنا الأكبر ممكن ما سووا هالفحوصات، ما نعرف إحنا شو الطفرات الوراثية اللي كانت موجودة هذاك الوقت، فإحنا كأشخاص مسؤولين عن صحتنا ممكن نضطر إن إحنا نسأل الأسئلة الصعبة حق أهلنا ونعرف التاريخ العائلي على أساس نقدر نعرف شو الفحوصات اللي لازم نسويها حق عمرنا.
إذا بدنا نضوي على موضوع المفاهيم الخاطئة حول الفحوصات المبكرة للسرطان وحول السرطان بشكل عام، هنشوف فيك تحكي دكتور محمد.
أوكي، إحنا ذكرنا أول شيء إن الفحص المبكر جدا مهم. إحدى الفحوصات الخاطئة إن إذا أنا بخير ما أحتاج أفحص، بالعكس أفحص على أساس إنك تنتبه لنفسك أكثر وتتقي، يعني الوقاية خير من العلاج. بالنسبة للمفاهيم الخاطئة على السرطان، إن السرطان أو عن المجهول بشكل عام، حاليا بالعكس في علاجات متوفرة، وإحنا ننصح الإنسان إنه بالعكس ما يخاف من المجهول، إنه يجابها ويقضي على القلق.
دكتور محمد، كيف بتساعدوا شخص اليوم أنتوا كأطباء عرفتوا بأنه معه كانسر، معه سرطان، وبدكم تخبروه؟ أولاً، هل أنتوا كأطباء بتفضلوا أنه الشخص يعرف أنه هو حامل هذا المرض لحتى يسهل عليكم مرحلة العلاج ويكون كل شيء واضح أو لا؟ لأنه في كتير ناس بتحب أنه ما تحكي عن هذا الموضوع وما يخبروا المريض عن هذا الموضوع. ثاني شيء، برأيك شو هي أفضل الطرق اليوم لحتى نخبر المريض بأنه في سرطان بالجسم؟
يعني لازم أقول إن ذا إحدى أصعب الأشياء اللي إحنا نقدر نسويها، اللي إحنا نسويها في العيادة، إن نقول حق المريض إن أنت عندك سرطان، لأن ما حد يبي يسمع كلام يعني يقلق. بس أنا الحمد لله يعني عندي إيمان إن إحنا دائما نكون جاهزين، وهذه مثل ما أقول قضاء الله وقدره، فإحنا لازم نجهز نفسنا. أنا كطبيب وظيفتي إني أنقل المعلومة بشكل مبسط، في نفس الوقت أعطي للمريض خطة علاجية بحيث إن القلق اللي هو موجود فيه وهو قلق طبيعي على شنو حيصير في عائلته، شنو حيصير فيه، شنو حيصير في مستقبله كامل، هذا الشيء يخف بأكبر درجة ممكنة. ممكن ما يروح تماما، لكن لازم إن أحاول بثقتي يعني بخطتي العلاجية وبتشخيصي إني أقدر أوصل لها الشيء. فعادة أنا إذا بروح أقول حق مريض عن انه مصاب بالسرطان، لازم اكون كل المعلومات عندي، اكون متاكد من التشخيص، واكون عندي الخطه العلاجيه، اكون ناقشت الموضوع اذا احتاج اناقشه مع فريق الطبي، عارف شو الاسئله اللي ممكن يسالني اياها المريض. هذه احدى الاشياء اللي احنا لازم نكون مستعدين لها. وفي نفس الوقت نتقبل أي شيء ممكن يصير، لأن أكيد مو بشيء سهل إن المريض ينقال له الشيء، حتى لو ترى من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية ومن المرحلة المبكرة، ما حد يحب يسمع كلام طبعاً. صعب أو 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 مجهول مقلق. وإحنا كأطباء هذه وظيفتي أنا كطبيب معالج إني أحاول أسحب هذا القلق بإني أحط له خطة علاجية وأكون واثق منها بإذن الله. أنا أفضل إن المريض يعرف، أنا أفضل إن المريض يعرف إنه يكون عند المرض، لأنه هو حيكون جزء من العلاج. أي مرض من الأمراض، بالذات الأمراض اللي مثل السرطان أو حتى الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط، المريض لازم يعرف حسس إنه يكون جزء من الخطة العلاجية وياخذ هو يمسك بصحته. إذا المريض مسك بصحته ونفسيته كانت جدا زينة، هذه بتسهل عليه العلاج وبتؤدي إلى نتائج جدا إيجابية.
طبعا دكتور ذكرت أنه لازم نهتم بنفسية المريض، كيف ممكن العائلة يكون لها دور في هذا الموضوع؟
العائلة جدا مهمة، بس لازم بعد نذكر أن العائلة جدا تتأثر بعد بالخبر، فإحنا لازم ننتبه للجهات كلها. الحين عم بذكر لك أهمية العائلة في احتضان المريض ومساعدة الطبيب والخطة العلاجية. الأهل هم اللي بيكونون مع المريض طول الوقت، أنا ممكن أشوف المريض في أوقات معينة، ممكن في العيادة أو لما يكون في المستشفى أو لما يجي يأخذ العلاج أو يسوي العملية، بينما الأهل بيكونوا معه طول الوقت الثاني، فهم بيكونون دا يشوفونه هو قلق، هو حزين، هو مكتئب، فهم لازم يقدرون يتعاملون مع هالأشياء. هم اللي بيوصلون المستشفى، هم اللي بيرجعون البيت، هم اللي بيعطونا أدويته بعض الأوقات، إنزين، لأن بعض المرضى ممكن ما يعرفون يعطون نفسهم الأدوية. فالعائلة جدا مهمة، ومرات نحتاج إن إحنا نشوف هذا الشيء لما إحنا ندرس حالة المريض عشان نختار العلاج الأنسب. شيء ثاني إن العائلة ممكن تتعب، ممكن ترهق، الشريك ممكن يتعب، فإحنا لازم إحنا كدكاترة أو كأخصائيين صحيين، يعني أنا ما أتكلم عن طباء فقط، حتى تمريض، حتى أخصائيين اجتماعيين، أخصائيين نفسيين، لما نشوف أهل المريض المصاب بالسرطان لازم نحس فيهم أساس أن نشوف إذا نحتاج أن نتدخل ونساعدهم.
لكتير من مرضى السرطان بيقولوا أنه جزء كتير كبير من شفائهم بهذه الرحلة كانت أكيد إيمانهم ونفسيتهم الإيجابية، يعني هن كمان وضعوا أرضية خصبة للعلاج، ما استسلموا، ما يأسوا، ما وصلوا لمرحلة الاكتئاب، وقرروا أنه يحاربوا هذا السرطان. أدي إذا بدنا نحكي علميا النفسية الإيجابية بتأثر على تأثير العلاج كمان؟
أنا مؤمن جدا إيمان قوي بالنفسية في علاج جميع الأمراض، بس بالذات في أمراض السرطان. النفسية مما تقولين النفسية تلعب دور في جهاز المناعة اللي احنا عندنا، وجهاز المناعة الحين احنا عم نكتشف أكثر وأكثر أنه جزء جدا فعال، أنا أسميه شرطي حق القضاء على السرطان. احنا نستخدمه كعلاج مناعي في بعض السرطانات، فالنفسية إذا كانت قوية وزينة هذا بيؤدي إلى تقوية جهاز المناعة على أساس إنه يقدر إنه يحارب السرطان. فهذه الطريقة المبسطة اللي أنا أقدر أساعد فيها المرضى عشان يفهمون كيف لازم يهتموا بنفسيتهم. في فرق بين الواحد يهتم بنفسيته بين إنه يعني يحاول إنه يعني يتغلب. مرات كل شخص لازم يدور على الطريقة اللي تناسبه، إن الواحد يجابه السرطان كمعركة أو كحرب، هذا أسلوب. في ناس يتعاملون معه كتقبل، أو في ناس يتعاملون معه كصبر، بس الطريقة اللي تخليك أنت تكون داخليا مرتاح هو أهم شيء، على أساس أنه يقدر يشتغل العلاج بشكل جيد. وفي نفس الوقت أنا أقول حق المريض، لأن حتى المرضى اللي ممكن ما داعي يستجيبون مثل ما هم يبون، وهذا الشيء يحصل كذلك، إن أتليست تكون نفسيتهم وروحهم طيبة، وهذا الشيء هو أفضل شيء، أهم شيء، اللي هو الكواليتي أوف لايف، هو أسلوب الحياة، جودة الحياة.
دكتور، أنت تقول إنه لازم المريض يتعامل مع الموضوع برحابة صدر ونفسية حلوة. طبعاً لو شخص من العائلة كان فيه سرطان أو لا سمح الله حد فينا كان فيه سرطان، الموضوع بيكون جداً ثقيل عليه. فكيف المريض ممكن يتحلى برحابة الصدر هذه والنفسية الحلوة؟
يعني أنا ما شرحت نفسي بشكل جيد. هو ما حيكون سهل أبداً إن الواحد يأخذ معلومة صعبة مثل إن أنا عندي سرطان أو أنا تشخص بهالمرض. حتى لو كان طبيب وعارف كل العلاجات المتوفرة وكل الأشياء، جدا معلومة صعبة. بس هو الواحد لازم إنه يعني يقدر إنه يعني يصبر ويستخدم المعلومة إنه يعني يجابهها بطريقة بحيث إنه ما تأثر على حياته العام. ممكن يزعل، ممكن من حقه انه يعني يكون في عنده ايام يحس ممكن بالحزن او بالكآبة، بس ما يخلي هذا الشيء يسيطر عليه،
ما يستسلم،
على اساس انه هو يقدر انه يجابه الموضوع. وطبعا اذا قدر يوصل مرحله القناعه ومرحله انه يكون بالعكس متفائل او مرحب بقضاء الله وقدره مثلا او ب ما أعطاه الله، فهذا الشيء يكون جيد أكثر طبعا.
حتى يمكن توقع النتائج الإيجابية بيساعد المريض، بينما لما نحن بصير عندنا توقعات سلبية بصير نغرق أكثر بالأفكار السلبية ومنستسلم أسرع. التوقعات الإيجابية للعلاج كمان يمكن بتساعد برفع المعنويات وبالمحافظة على الإيجابية،
وبتريح المريض وبتريح اللي حواليه.
أكيد.
بس من حقه دائما المريض إنه هو إذا كان شيء مو عاجبه إنه هو يطلع اللي هو في قلبه، يعبر عن نفسه. أكيد مو إنه يحس إنه هو بروحه أو يحس إنه مو مفروض إنه يكون سعيد بينما هو مو بسعيد. لا، من حقه هو إنه يعبر عن نفسه، بس ما يخلي هالشيء أثر عليه.
تعرف دكتور محمد، اليوم بدنا نوجه تحية وشكر لألكن كأطباء متخصصين بعلاج السرطان. الصراحة يعني التقيت بمجموعة كتير كبيرة من الأطباء بحسب شغلي، عملنا كتير لقاءات، في منهم يعني أصدقاء بنحكي بقصص قطعوا فيها. وشي واضح جدا إنه الطبيب المتخصص بعلاج السرطان بالتحديد ما اختار مهنة الطب عن عبث. يعني بتشوف إنه عن جد حامل هم كل مريض على كتافه، وحاسس بمشاعر المريض، بيكون صديق له، بيدعمه، هو كمان بيلعب دور بإنه يقويله من معنوياته. فاليوم بدنا نقول لكم شكرا كمان لكم، لأنه أنتم كمان عم تلعبوا دور كتير كبير. اختيار الكلمات كمان قد ايه بيكون وقعه مهم على المريض بهذه الحالة. فيعطيكم ألف عافية وشكرا لكم. دكتور محمد، حكينا عن أهمية الفحص المبكر، حكينا عن مراحل السرطان، حكينا عن شو يلي اليوم عم بيساعد أو عم بيزيد من نسب الإصابة ببعض أنواع السرطان، حكينا عن العامل الوراثي، ولكن في موضوع أساسي ضروري نحكي عنه واللي هو بيلعب دور بمرحلتين، بالوقاية وأيضا بدعم العلاج، نمط الحياة الصحي. شو قدي مهم هذا الموضوع، وانه انا اكون عم نام صح. برجع دائما بكل حلقه من بودكاست علوم العافيه لنحكي عن النقاط الاربعه اللي هي اساسيه للصحه واللي مركز ابو ظبي للصحه العامه بيركز عليها، انه نام صح، انه اتحرك ومارس الرياضه، انه خفف قد ما فيه من الضغوطات النفسيه وحافظ على صحه نفسيه جيده، وانه اكل صح.
اكل صح.
فخبرنا عن اثر هذه النقاط الاربعه على جوده الحياه للحمايه من السرطان، الوقايه من السرطان، وايضا لدعم العلاج.
طبعا نمط الحياه جدا مهم للوقايه وللعلاج. أنا ببتدي من الآخر واحدة، أكل صح. أكل الصحي جدا مهم. إحنا نعرف إن كثير من الأكل اللي فيه مواد ممكن تكون مهدرجة أو معدلة بطريقة معينة، مصنعة بطريقة معينة، فيها مسرطنات ممكن تؤدي إلى السرطان. أصلاً هذا الشيء مثبت في دراسات إحصائية كبيرة.
فينا نذكر هذه معلش هذا للتوعية.
يعني أنا يعني اللحوم البروسيس المصنعة بعض الملونات اللي ممكن تستخدم في بعض الحلويات أو بعض الأكلات هذا اللي يجي على بالي. بس في السكريات
في كتير أسئلة حول السكريات.
هذا ده بروحه قصة بس ممكن أختصرها بجدا بساطة، هي أن السكر بحد ذاته مو هو السبب إنه ممكن يسبب سرطان، هي السمنة الزائدة، هي ال 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 والسمنة الزائدة اللي هي تكون يسمونها ميتابوليك سيندروم، أو السمنة اللي تكون لها علاقة بمنطقة البطن. هذه أثبتت بالدراسات الإحصائية أنها تسبب ممكن تزيد خطورة الإصابة بالسرطان، وكذلك حتى تزيد من انتشار سرطان بعض أنواع السرطانات مثل سرطان القولون. فالسكريات بشكل نفسها هي مو هي السبب تسبب سرطان، بس إذا أنت تأكل سكريات وتعيش مثلا نمط حياة اللي هو أنت ما تتحرك كثير وعندك استعداد يكون عندك السمنة الوسطية أو الميتابوليك سيندروم، فهذا الشيء بيسبب لك أنه يزيد عليك أنه ممكن يصير عندك هذه السرطانات. فبالنسبة للأكل إذا قدرنا نحاول نبتعد، الحين أنا أقول نحاول لأنه جدا مرات صعب في مجتمعنا وفي وضعنا الحالي أن نبتعد عن الأشياء اللي ممكن تأذي، المسرطنات ممكن نسميها. الأكل الصحي المتوازن هذا الشيء ممكن يعدل الصحة ويحسن النفسية، أوكي، لأن إحنا نعرف أن الأكل ونوعية الأكل يأثر على النفسية. الشيء الثاني اللي هو نمط الحياة، الرياضة، الحركة، مو بشرط الرياضة ان الواحد يروح الجيم، حتى الرياضة المشي او الحركة اللي تكون اكثر عن الحركة العادية نقدر نسميها مو بالحركة اليومية، اكثر شوي ممكن خلال 3 مرات في الاسبوع تقدر انها تأثر على انها تحافظ على الكتلة العضلية مقارنة بالوزن، وطبعا الابتعاد عن السمنة الزائدة. فهذه الأشياء اللي الواحد يقدر يسويها عشان يقلل الإصابة بالسرطان، وطبعا يحسن كذلك استجابته حق أي نوع من أنواع العلاجات. شيء اللي ذكرتي انت النوم، النوم جدا مهم. النوم مثل ثيرمومتر اللي هو مقياس حرارة، مثل مقياس أن الإنسان صحته زينة ولا لا. إحنا نقول أن الواحد ينام كثير مو بزين، الواحد ينام قليل بعد مو بزين. إحنا كأطباء دائما نسأل ليش ما قاعد تنام، شو السبب، هل في ألم، هل في قلق، هل في تخمة، هل في شيء، لأن إذا في شيء هنا لازم نقدر نعرف شو المشكلة، ليش ما قاعد ينام الشخص بشكل جيد. فأنا بالنسبة إلي النوم جدا مهم، هو مقياس على صحة الإنسان، وهو يساعد على بناء طبعا الإنسان وقت مرحلة النوم وقت مرحلة الاستخاء.
شو أفضل ساعات للنوم؟
النوم أفضل وقت في الليل، يعتمد شخص لشخص عدد ساعات النوم. يعني ناس يفضلون يقولون إن الواحد ينام بين 6 إلى 8 ساعات، بس في ناس ينامون 4 ساعات ويقولون إحنا نكتفي، بس لازم نعرف ليش هم يكتفون. وفي ناس ينامون فوق 8 ساعات، يحتاجون ينامون فوق 8 ساعات ولا ما يعرفون يركزون في الشغل. كل شخص مختلف، لازم نعرف هالشيء.
بيلعب دور، يعني في ناس بتقول لك أنا بنام 2 الصبح وبوعى 10، فأني مهم الوقت كمان.
الوقت مهم، بس أنا يعني شخصية مو أكسبرت، مو خبير في النوم. أنا أقدر أقول عن نفسي أني أفضل نوم أنه يكون في الليل، وأن الواحد يصحى الصباح، لأن الدورة الدموية والدورة الهرمونية تبتدي مع الصباح، مع إضاءة الشمس. بس أنا عندي اعتقاد كذلك أن كل شخص مختلف، وأن جسم الإنسان عنده القدرة على التأقلم، فإحنا ما نقدر أن إحنا نعمم كثير.
بيبقى عندنا الستريس، الصحة النفسية قد بتلعب دور كمان.
أكيد الصحة النفسية مهمة، لأن إحنا ذكرنا أن النفس نفسية هي جزء من جهاز المناعة. أنا بالنسبة لي شيء متوازن معها، فإذا الواحد عنده دائما في حالة ستريس أو حالة انزعاج ممكن مناعته تقل. وإحنا نشوف ذا الشيء، مثلا الواحد يسوي امتحان صعب وبعد ما يرجع من الامتحان ما تشوفه إلا ياخذ مرضة زكمة ولا شيء. هذا جدا بسيط، يعني مثل جدا بسيط. فجدا الواحد لازم ينتبه على نفسه. إذا أكثر شيء الواحد يقدر يسويه عشان إنه يحاول إنه يحط له الأشياء اللي تحميه من الاسترس، إذا الواحد قدر إنه يحمي نفسه من الاسترس يقدر يتعامل يتأقلم مع أي شيء في المجتمع ممكن يعطيه.
دكتور، في ناس يقولون نحن نتبع نمط حياة صحي، نحن ناكل زين، نسوي رياضة، ننام، لكن مع ذلك يعني ممكن نكون معرضين للإصابة بالسرطان، أو سمعنا أن شخص صحي لكن أصيب بالسرطان.
صحيح.
فشو ممكن نقول لهذه الناس؟
ذا شيء ممكن، وفي عوامل. أنا لما أكلم المريض مثلاً، وكثير مرضى يسألوني ليش أنا جاني سرطان، ليش أنا أصبت بالسرطان، فأنا أقول لهم هو في عوامل وراثية، في عوامل بيئية، وفي طبعاً نمط حياة وهالأشياء، وفي أشياء إحنا ستيل ما نعرفها، العلم ما وصل لها بعدها، أنا أسميها بعد قضاء الله وقدره. فأنا ما أقول إن الناس اللي إحنا يعني مثلاً ما إحنا نسوي كل شيء صح ومع ذلك جانا سرطان، أو سمعنا عن شخص صار له سرطان، إن إحنا نبتعد عن إن نعيش نمط حياة. هذا مو هو الصحيح. الصحيح إنك أنت تأخذ بالأسباب، تتبع نمط سليم، وتنتبه لصحتك، ويعني إذا خذيت بالأسباب وجالك هذا الشيء فهذا قضاء الله وقدره.
صحيح.
أدي العلاج بيفرق بين شخص يصاب بسرطان إذا حياته بشكل عام صحية، وشخص يصاب بسرطان حياته مش صحية. فحتى لو اثنين انصابوا بالكانسر العلاج قد ايه بيختلف، وحتى الشخص يلي نمط حياته صحي قد ايه بيرجع بيسترجع قواه ومناعته بتساعده على الشفاء أسرع.
أكيد طبعا الشخص الصحي يقدر يتحمل العلاج بشكل أفضل. نقدر نعطي علاجات مكثفة إذا احتجنا نعطيه. عادة الشخص الصحي يعني ممكن نقول يهتم بصحته عادة نكتشف في مراحل مبكرة، فنسبة الشفاء تكون عالية. بس حتى لو كان في مراحل متأخرة لأنه صحته زينة فهو يقدر يتأقلم مع علاجات أقوى ويتكيف معها بشكل أفضل ويتعافى منها أسرع. وممكن نعطي علاجات معينة أفضل من علاجات شخص مو عايش نمط صحي أو ما يقدر يتحمل هذه العلاجات. فإحنا دائما لما أنا أعطي علاج حق مريض لازم أنظر إلى المريض إذا يقدر يتحمل هذا العلاج أو لا، وأختار العلاج اللي يناسبه، لأن أنا بعد ما أقدر أن أذي المريض. فدفنت أكيد إن الواحد يكون علاج يكون صحته لما يدخل على مرحلة مثل مرحلة علاج السرطان يكون أفضل.
دكتور محمد، ما بقى رح ناخد كتير من وقتك، بس بدي اتطرق لسؤال هون بالنسبة للعلاج. اليوم نحن لما عم نعالج السرطان شو عم نعمل بالجسم؟ العلاجات عم تختلف، ولكن النتيجة هي أنا عم بقتل سرطان. فكيف هذه العلاجات بتشتغل بجسم الإنسان؟
كيف في أنواع من العلاجات، يعني ما في علاج واحد فقط يشتغل بطريقة يعني كام، ويختلف العلاجات على نوع السرطان. فإحنا عندنا العلاج الجراحي اللي هو الاستئصال، هذا أبسط العلاج بالذات حق سرطانات الأنسجة، وهذا إذا كان في المراحل المبكرة ممكن يؤدي إلى نتائج إيجابية وشفاء. فإحنا دعنا نشيل الكتلة أو الخلايا اللي دعا تنمو بشكل غير مسيطر عليه، بحيث إن إحنا نقضي يعني ما تصير موجودة في الجسم. هذا اللي إحنا نسويه.
وجمالا بالستيج 1 وستيج 2 لما بيصير في استئصال ما بعود بحاجة للعلاج الكيميائي؟
بالضبط، في أنواع معينة من السرطان إذا كان ستيج 1 أو ستيج 2 ممكن ما يحتاج، بس بعض الأنواع يحتاج على أساس إن إحنا نمنع إن يكون في شيء اسمه انتشار جدا دقيق، إن ممكن فرضيا يكون موجود، فنستخدم العلاج الكيميائي عشان يقضي على هالخلايا اللي ممكن تكون انتشرت. فهو مثل تقولين علاج كيميائي وقائي أساس أنه يقضي على فرضية هذه الخلايا تكون موجودة، مثل سرطان الثدي. وهذا طبعا في أنواع من السرطان العلاجات الكيميائية اللي ممكن تشتغل، معظمها هي تشتغل بشكل فعال على الخلايا السرطانية، بس ممكن تأثر على الخلايا الطبيعية كذلك عشان شديد تصير الأعراض الجانبية اللي المرضى اللي يأخذون علاج كيميائي يخافون منها. بس هذه أعراض مؤقتة وممكن الواحد يتأقلم معها ويقدر إنه يعني يشابهها، وعندنا علاجات حقها. والعلاج الثالث اللي هو العلاج الإشعاعي، اللي هو يكون عادة علاج موجه علشان الكتلة اللي ممكن تكون بعد نفس الشيء مصابة بالسرطان، عشان نقضي على الخلايا اللي دعت غير مسيطرة اللي دعت تتكاثر بطريقة غير مسيطرة عليها. هي حتقضي على خلايا طبيعية كذلك، وهي تستخدم الأشعة عشان تقضي عليها. لكن المضاعفات مالتها كذلك، يعني مثل الحرارة والتحرقات الجلد وهالأشياء، هذه ممكن تحصل، مو شرط تحصل. أنا أقول حق المرضى مو شرط تحصل، وفي علاجات حقها. والحين عندنا علاجات مناعية، فهي في هذه العلاجات نقدر نستخدمها عشان تقوي جهاز المناعة أو تكشف الغطاء، لأن بعض السرطانات لا ننسى أن السرطان هي خلايا من جسم الإنسان، من نفسنا، هي خلايا بس أن فقدت السيطرة على أن تتحكم بنموها، فصارت تنمو بشكل مضطرد، بشكل قوي كثير. فهاي السرطانات هي خلايا من عندنا، فجهاز المناعة ما يقدر يكتشفها، فإحنا نقوم نشيل الغطاء باستخدام هالأدوية المناعية عن هذه الخلايا، بحيث أن الجهاز المناعة مالنا اللي هو الطبيعي يقدر يكتشفها ويقدر يقضي عليها. وهذه أساس العلاجات المناعية الحين موجودة، واللي عندها نتائج جدا جدا إيجابية حتى في السرطانات اللي هي المتأخرة، فنقدر أن نسيطر على المرض. وبعدين عندنا علاجات الموجهة. علاجات الموجهة هي الحين قدرنا نعرف نوعية السرطان، نفس الخلية السرطان، نقدر نعرف الطفرة الوراثية اللي دا تسبب هالخلية أنها تصير مو طبيعية، ونقدر أن باستخدام دواء معين نقدر نوجهها علشان يقضي على هالخلية. فهذا يكون عنده أعراض جانبية جدا قليلة، من ما أثر على الخلايا ثانية إلا هالخلايا، ويكون بإذن الله استجابتها جدا جيدة لنا يقضي على هالخلايا.
في بعض أنواع الأدوية يلي كمان بتنعطى من بعد العملية الجراحية، من بعد العلاج الإشعاعي أو الكيميائي إذا في حاجة، في دواء هرموني بتاخده خاصة يمكن بسرطان الثدي، بتاخده المرأة لمدة زمنية 5 سنين. هذا ليه هذا الدواء بينعطى، وليه لمدة 5 سنوات؟
سؤال جدا مهم. العلاجات اللي قاعد تتكلمي عنها حق سرطان الثدي اللي يكون إحدى الأسباب تطوره أو تكاثره هو الهرمون. ليش سرطان الثدي أكثر شيوعا في السيدات؟ هو موجود في الرجال كذلك، لكن هو أكثر شيوعا في السيدات، لأن السيدات عندهم الإستروجين والبروجسترون يكون عالي في مراحل معينة من العمر، وهذا يكثر نمو الخلايا سرطان الثدي أو والثدي اللي هي خلايا طبيعية، بس سرطان الثدي الخلايا الغير طبيعية. فشافوا أن هذه الأدوية اللي هي تقضي أو تحارب الهرمون الإستروجين بروجسترون تقدر أنها تسيطر على نمو هذه الخلايا. ليش نعطيها هذه الفترة؟ عادة هو مثل وقائي، أساس أن إذا كان في خلايا موجودة توقف النمو، وفي نفس الوقت أن هالفترة هذه نتوقع أن يقوم جسم الإنسان نفسه المناعة مالته تقضي على هالخلايا بشكل عام. بكون صريح معاش، بعض الأوقات نحن نعطيها فترات أطول عند بعض السيدات إذا كان عندهم شانس أكبر إنه ممكن المرض يرجع، فيعتمد شخص لشخص فترة اللي تعطين فيها هذا العلاج.
جدا جميل، شكرا دكتور على كل هالمعلومات القيمة. لو بتوجه رسالة للأشخاص المصابين بمرض السرطان، شو الرسالة اللي توجهها لهم؟
المصابين إنهم أبدا ما يفقدون الأمل، يتكلون على الله، يقوون قلبهم. الحمد لله العلاجات موجودة ومتوفرة وجدا فعالة بإذن الله، وإحنا معاهم.
شكرا دكتور، طبعا هذه رسالة مطمئنة للكل، وأن العلاجات موجودة، التقنيات الحديثة موجودة، وطبعا الواحد يتوكل على ربه ويؤمن بالقضاء والقدر.
لما مريض السرطان بدق الجرس وبيقولوا له
ايوه
هيدي فرحه كل طبيب, يور كانسر فري, انت حر من السرطان. غلبته
صح,
تحديته وغلبته, كانت معركه ناجحه. اولا قد ايه اثر هذا الجرس حلو على المريض وعلى أهله وعلى الطبيب وعلى الطاقم يلي هو عم يشتغل مع هذا المريض كان كل هذه الفترة, وقد ايه دقة الجرس هي علامة إلى أنه عن جد أنا غلبت السرطان وما رح يرجع.
يعني صراحة يعني أنت كلامك جدا يعني حلو,
يعني ضحكتك حكيت كل الأجوبة.
لا إحنا عندنا الجرس ونحب نشوفه دائما يرن, يعني إحنا هو بالنسبة لنا جدا فرحة يعني وإنجاز, وإحنا نقدر إن هو رحلة علاجية. مريض السرطان إحنا نسمي رحلة, نبتدي أول شيء برحلة الاستكشاف, نعرف شو المرض, مرحلة اللي هو فيها, شو الخطة العلاجية, مرحلة الاستكشاف, ما مرحلة العلاج. وفي العلاج في مطبات, مو يعني ممكن بعض المرضى يكون هاي ويز أو طريق سريع, بس بعضهم يكون مطبات. ولكن كل واحد يوصل, يعني نبي نوصل للخط النهاية واللي هو بإذن الله الشفاء. بالنسبة لنا الجرس هو شيء يعني يفرح, ونتمنى يعني كل أحد يرن الجرس, وحتى اللي ما وصل لمرحلة رن الجرس إن شاء الله يوصلها في المستقبل, أو إذا ما يقدر يوصلها ستيل يكون الرحلة هي تكون جدا سهلة بالنسبة له ويقدر نحن نساعده فيها.
دكتور محمد, جدا استمتعنا بحديثنا معك لليوم بهذه الحلقة اللي فيها الكثير من الأمل وفيها الكثير كمان من المسؤولية والعمل على كل شخص, أنه اليوم الفحص المبكر هو يلي بيساعدك بأنك تخلص على حالك كل هذه المراحل يلي حكينا عنها, وهو الأساسي لحتى تاخد طريق المختصر بكل أبسطية. يعني شكرا لك دكتور محمد, العصر. شرفتنا. كيف تحب تختم حلقة اليوم من بودكاست علوم العافية؟
يعني أنا أشكركم صراحة على استضافتي, أعطيتوني القدرة أني أوصل إن شاء الله المعلومة للناس أن الحمد لله العلاج موجود, وأن بإذن الله هي رحلة ونكون معاكم يعني. وأنتم صراحة ما شاء الله يعني عليش رانيا ومريم, يعني ما شاء الله أنتوا شكلكم سويتوا بحث كويس وأسئلتكم جدا جيدة.
شكرا لك دكتور محمد, نورتنا. مريم بسط كتير بهذا البودكاست معي كمان. شي حدا بدك تقله على كاميرتك هيك رسالة موجهة, حارب معك السرطان واليوم بدك تقله من خلال بودكاست روم العافية أي كلمة؟
كل مرضى أسلم عليهم my friends, واللي ما قدرنا يعني نوصلهم للجرس بس still احنا معاكم, كنا نساعدكم. أهلي, ناس اللي كانوا معايا, thank you.
أهلا وسهلا. شكرا. مستمعينا ومشاهدينا, بتمنى تكونوا استمتعتوا بهذه الحلقة واستفدتوا من كل المعلومات يلي شاركناكم فيها. الفحص المبكر للسرطان هو الأساس, وما بتخيل في بيت إلا وما في قصة سرطان. الفحص المبكر بالكتير من القصص وبالكتير من البيوت كان هو السر الأساسي لحتى مش بس المريض, هو وكل عائلته يتفادوا أمور معقدة أكثر إذا بدكم. هذا البودكاست لليوم من علوم العافية من مركز أبوظبي للصحة العامة, قدمناه لكم بالتعاون مع بوهينجر إنجلهايم. بوهينجر إنجلهايم إحدى الشركات الدوائية العالمية الرائدة منذ 140 عام.